بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كان آخر ما قرأنا، لازلنا في باب معرفة أصول العلم وحقيقته. فما هو حقيقة العلم وأصله، وما هو الذي يسمى فقها في الدين؟ وقد ذكر آثارا وأحاديث في الباب، نواصل نقرأ. قرأنا أبيات ابن شبرمة، انتهينا عندها. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا يحيى بن مالك قال أخبرنا محمد بن سليمان ابن أبي الشريف قال حدثنا أبو الحسين ابن المنتاب القاضي المالكي قال أخبرنا إسماعيل ابن إسحاق القاضي قال أخبرنا أبو ثابت عن ابن وهب قال قال مالك: الحكم حكمان، حكم جاء به كتاب الله، وحكم أحكمته السنة. قال: ومجتهد الرأي لعله يوفق. وقال: ومتكلف فطعن عليه. هذا الأثر يبين في الإمام مالك العلم ما هو، وما هو حقيقة العلم، ما هو الذي يسمى علما وفقها في الدين، ما جاء به كتاب الله، وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عن اجتهاد، يجتهد فيما جاء في الكتاب والسنة فلعله يوفق. وما عدا ذلك من القول بالرأي، من عدم الاجتهاد، فهو تكلف. قال حدثنا أحمد بن سعيد بن بشر قال أخبرنا ابن أبي دليم ووهب ابن مسرة قال أخبرنا ابن وضاح قال أخبرنا محمد بن يحيى عن ابن وهب قال قال لي مالك: الحكم الذي يحكم به بين الناس حكمان، ما في كتاب الله أو ما أحكمته السنة، فذلك الحكم الواجب وذلك الصواب. والحكم الذي يجتهد فيه العالم رأيه فلعله يوفق. وثالث متكلف فما أحراه ألا يوفق. متكلف قائل برأيه، فهذا ما أحراه ألا يوفق. وقال مالك: العلم والحكمة نور يهدي الله به من يشاء، وليس بكثرة المسائل. وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب: سمعت مالكا يقول ليس الفقه أو ليس الفقه بكثرة المسائل في هذه النسخة ليس الفقه بكثرة المسائل ولكن الفقه يؤتيه الله من يشاء من خلقه. وسيأتي عن مالك أيضا أنه ليس الفقه بكثرة المسائل ولكنه نور يقذفه الله في القلب، وهذا صحيح عن الإمام مالك، إسناده إليه صحيح. فليس الفقه بكثرة المسائل أي بكثرة حفظها أو تفريعها أو ذكرها، ولكن الفقه نور يقذفه الله تعالى في القلب. فإذا قذف الله تعالى في قلب العبد هذا النور صار فقيها. ميز الحق من الباطل، وحصل له الخير الكثير. قال ابن وضاح: وسئل سحنون يسع العالم أن يقول لا أدري فيما يدري؟ فقال: أما ما فيه كتاب الله قائم أو سنة ثابتة فلا يسعه ذلك. أي يسأل عن شيء فيه دليل واضح من الكتاب أو السنة فلا يسعه أن يقول لا أدري، وهو يرى فيه الدليل ويدري ذلك. وأما ما كان من هذا الرأي فإنه يسعه ذلك، لأنه لا يدري أمصيب هو أو أم مخطئ. وذكر ابن وهب في كتاب العلم من جامعه قال: سمعت مالكا يقول إن العلم ليس بكثرة الرواية ولكنه نور يجعله الله في القلوب. وقال في موضع آخر من ذلك الكتاب قال مالك: العلم والحكمة نور يهدي الله به من يشاء وليس بكثرة المسائل. وهذا الأثر كما سبق عن مالك صحيح. فرب عالم تفريعه للمسائل قليل، أو حفظه لها قليل، أو تدوينه لها قليل، ولكن قذف الله تعالى في قلبه النور فتأتي المسألة وتأتي النازلة وتأتي الأمور الملتبسة فيبصره الله تعالى فيها بما جعل في قلبه من ذلك النور. قال: حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن الفضل قال أخبرنا محمد بن أحمد بن منير قال أخبرنا أبو بكر بن جناد قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا قرة عن عون بن عبد الله قال قال عبد الله بن مسعود: ليس العلم عن كثرة الحديث، إنما العلم خشية الله. وذكر ابن وهب عن ابن مهدي عن قرة بن خالد عن عون بن عبد الله قال قال ابن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، إنما العلم خشية الله. وهذا عن ابن مسعود في إسناده انقطاع، ولكن يدل عليه القرآن. إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء هم أهل خشية الله، وهم الذين يخشون الله جل وعلا. فليس العلم بكثرة الرواية، مالك يقول ليس العلم بكثرة المسائل، وابن مسعود هذا الأثر عنه ليس العلم بكثرة الرواية، قال النبي صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه ليس بفقيه، يحمل عنده حفظ كثير ولا يفقه ذلك، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، يكون عنده فقه ولكن ينقل ذلك الحديث والعلم إلى من هو أفقه منه، فليس العلم بكثرة الرواية. رب إمام من الأئمة يفهم من الحديث الواحد مسائل كثيرة، يعني الشافعي رحمه الله وغفر له أنه استنبط من حديث أنس يا أبا عمير ما فعل النغير نحو 100 فائدة من حديث واحد، فهذا فقه عظيم. فهذا الأثر فيه ليس العلم بكثرة الرواية، أي رب إنسان روايته قليلة ولكن رزقه الله تعالى علما وفقها إضافة إلى ما سيذكره، قال ولكن العلم خشية الله، إنما العلم خشية الله. فإذا أثر العلم في صاحبه خشية لله هذا هو العلم النافع، وخشية الله هي خوفه المقرون بتعظيمه الذي دعا إليه العلم بعظمة الله جل وعلا. فالخشية هي خوف من الله جل وعلا مقرون بالعلم، يكون خائفا من الله، وهذا الخوف ناتج عن تعظيم لله جل وعلا وعن علم بأسماء الله وصفاته وما له سبحانه وتعالى. فإذا وصل العلم بصاحبه إلى ذلك فهذا هو العلم النافع، أما إنسان يتعلم وليس عنده خشية لله جل وعلا فهذا وإن حصل له علم لكنه لم ينتفع به النفع الحقيقي. فالعلم خشية الله جل وعلا، ولذا حصر الله تعالى خشيته في أهل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال حدثنا خلف بن أحمد وعبد الرحمن ابن يحيى وعبد العزيز ابن عبد الرحمن قالوا أخبرنا أحمد بن سعيد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن نعمان بالقيروان قال أخبرنا محمد ابن علي بن مروان البغدادي بالإسكندرية قال أخبرنا عفان قال أخبرنا عبد الرحمن بن زياد قال أخبرنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي قزارة قال قال لي ابن عباس كذا في نسختنا قزارة، هل في نسخة أخرى فيها شيء آخر؟ فزارة عندكم هكذا عن أبي فزارة قال قال ابن عباس إنما هو كتاب الله وسنة رسوله، فمن قال بعد ذلك شيئا برأيه فما أدري أفي حسناته يجد أم في سيئاته. هذا نفس كلام الإمام المالك، الإمام مالك السابق، أن العلم هو ما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا ما كان اجتهادا في الكتاب والسنة، أما القول بالرأي ولو تكلم في العلم برأيه. قال ابن عباس: فما أدري أذلك من حسناته أو من سيئاته. وأخبرنا إبراهيم بن شاكر قال أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد العزيز قال أخبرنا أسلم بن عبد العزيز قال أخبرنا المزني والربيع بن سليمان قال قال الشافعي رحمه الله: ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم، وجهة العلم ما نص في الكتاب أو في السنة أو في الإجماع، فإن لم يوجد في ذلك فالقياس على هذه الأصول ما كان في معناها. كتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، القياس الجلي الواضح، فهو من الأدلة أيضا الذي يكون قياسا على نص في القرآن والسنة. قال أبو عمر: أما كتاب الله فيغني عن الاستشهاد عليه، يعني أدلته كثيرة أنه هو العلم ويؤخذ منه العلم ويقول الإنسان منه حلال وحرام، ويكفي من ذلك قول الله تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. وكذلك السنة يكفي فيها قوله تعالى: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقوله: وما آتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الإجماع فمأخوذ من قول الله تعالى: ويتبع غير سبيل المؤمنين الآية، وسبق بيان ذلك أن الله توعد من اتبع غير سبيل المؤمنين بأنه يصليه جهنم، وسبيل المؤمنين هو ما أجمعوا عليه، لأن الاختلاف لا يصح معه هذا الظاهر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وعندي أن إجماع الصحابة لا يجوز خلافهم، لأنه لا يجوز على جميعهم جهل التأويل. وفي قول الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، دليل على أن جماعتهم إذا اجتمعوا حجة على من خالفهم، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم حجة على جميعهم. ودلائل الإجماع من الكتاب والسنة كثيرة، ليس كتابنا هذا موضعا لتقصيها، وبالله التوفيق. ذكر دليل الإجماع الآية: ويتبع غير سبيل المؤمنين، والحديث: لا تجتمع أمتي على ضلالة. إذن لا تجتمع هذه الأمة إلا على حق وهدى، وإذا كانت تجتمع على حق وهدى فواجب اتباعه والأخذ به. وأيضا استدل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. قال: فجعلهم شهداء على الناس، وزكاهم بأنهم أمة وسط أي عدل خيار، فما اتفقوا عليه فهو حجة، ما اتفقوا عليه فهو حجة، لأن الله تعالى جعلهم شهداء، ولا يمكن أن يكونوا شهداء إلا وشهادتهم حجة مأخوذا بها، وشهادة حجة مأخوذ بها. وقال محمد بن الحسن، محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة الذي كان من أفقه أهل زمانه وأعلمهم بالفقه، مع أنه في الحديث ضعيف، بل قال في بعض الأئمة متروك شديد الضعف، ولكنه كان فقيها عاقلا، حتى إن الشافعي رحمه الله ذكر أنه كتب عنه من الدفاتر والكراريس حمل بعير، كتبها عن محمد بن الحسن. سبحان الله، شيء كثير، حمل بعير، وذلك لفقهه. وكان يقول إنه من أعقل الناس، فهذا من كلام رحمه الله. وقال محمد بن الحسن: العلم أربعة أوجه، ما كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه. وما أشبهه يعني القياس عليه، ما كان في كتاب الله وما يقاس على ما في كتاب الله. وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثورة وما أشبهها، أي ما يقاس عليها. وما كان فيما أجمع عليه الصحابة وما أشبهه، وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه. وهذا أيضا أمر مهم التنبيه عليه، وهو أنه إذا قال السلف السابقون في مسألة ثلاث أقوال ولم يوجد عليهم قول عنهم قول آخر غير هذه الثلاثة، فلا يجوز أن يأتي الإنسان يحدث قولا رابعا إلا إذا كان سيجمع بين الأقوال السابقة، فهذا سار عليه العلماء كشيخ الإسلام وغيره. لكن أنه يحدث قولا رابعا جديدا، فهذا مما كان ينهى عنه أهل العلم، لأنه يلزم تضليل الأمة، أي أن الأمة كانت فيما سبق على غير الصواب، حيث قالوا بهذه الأقوال الثلاثة ولم يخرجوا عنها وكلها خطأ، فمعنى أنهم جميعا أجمعوا على الخطأ، فلذا كان أهل العلم ينهون عن ذلك. فلا يجوز مخالفة ما أجمعوا عليه، إذا أجمعوا على قول واحد لا يجوز مخالفته، والأمر ظاهر لأن الإجماع حجة. بقي إذا انحصرت أقوالهم في قولين أو ثلاثة، فلا يجوز إحداث قول جديد بعد أقوالهم، لأنه بذلك يلزم أنهم كانوا على غير الصواب حيث لم يخرجوا عن هذه الأقوال، وهذا المحذور الذي في مخالفة الإجماع هو بعينه. بقي لو أخذ جمع بين قولين، أخذ بهما بوجه الجمع، كما يذكر هذا الشيخ الإسلام رحمه الله كثيرا، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه بدائع الفوائد نحو 10 أمثلة مما اختلفوا فيها، وجمع شيخ الإسلام رحمه الله بينها بجمع تؤيد الأدلة. مثلا على سبيل المثال، أيهما أفضل، 10 ذي الحجة أو 10 الأخيرة من رمضان؟ منهم من فضل 10 ذي الحجة ومنهم من فضل 10 رمضان. بماذا جمع شيخ الإسلام رحمه الله؟ ها؟ قال ليالي 10 رمضان أفضل، لماذا؟ فيها ليلة القدر. وأيام 10 ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة ويوم النحر. هكذا الخلاف في أيهما أفضل، يوم الجمعة أو يوم النحر، اختلفوا. منهم من فضل يوم الجمعة وقال أحاديث صريحة خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، ومنهم من فضل يوم النحر قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الأيام عند الله يوم النحر. جمع شيخ الإسلام قال أفضل أيام الأسبوع هو يوم الجمعة، وأفضل أيام السنة هو يوم النحر. إذن كلها تجتمع به الأدلة. فهذا وأمثاله كثير، لمن أحب يراجع يذكر، ذكر ابن القيم أكثر من 10 أمثلة التي ظهر فيها فقه شيخ الإسلام وجمعه بين أقوال العلماء، وكان الصواب معه، ولم يخرج عما أجمعت عليه الأمة من الأقوال، لكنه جمع بينها. فواضح هذا إن شاء الله. مخالفة الإجماع على قول واحد هل يجوز؟ لا يجوز، إذا أجمعت الأمة على قول أن يخالف. أيضا لو أجمعوا على أقوال، بمعنى طائفة قالت قولا والطائفة الثانية قالت قولا والطائفة الثالثة قالت قولا، ولم يخرجوا عن الثلاثة الأقوال، فلا يجوز لإنسان أن يأتي يحدث قول رابع ليس له أصل في أقوالهم، لأن هذا معنى أن الأمة فيما مضى لم تهتدي إلى القول الصحيح في هذه المسألة في كل هذه القرون، ولكن يجمع بين الأقوال ممكن. نعيد كلام محمد بن الحسن رحمه الله، قال: العلم أربعة أوجه: ما كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه، وما كان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المأثورة وما أشبهها، وما كان فيما أجمع عليه الصحابة وما أشبهه، وكذلك ما اختلفوا فيه لا يخرج عن جميعه، ما اختلفوا فيه على أقوال لا يخرج عن كل هذه الأقوال، فإذا وقع الاختيار فيه على قول فهو علم يقاس عليه وما أشبهه. وما استحسنه عامة فقهاء المسلمين وما أشبهه، على خلاف في هذه المسألة في الاستحسان، وكان نظيرا له، قال: ولا يخرج العلم عن هذه الوجوه الأربعة. قال أبو عمر: قول محمد بن الحسن وما أشبهه يعني ما أشبه الكتاب، وكذلك قوله في السنة وإجماع الصحابة يعني ما أشبه ذلك كله، فهو القياس المختلف فيه في الأحكام، وأكثر العلماء على إثباته القياس الجلي، والقياس الجلي معناه أن يقيس على دليل من الكتاب والسنة، لا أن يقيس على شيء هو في أصله ثابت بالقياس. وكذلك قول الشافعي رحمه الله: أو ما كان في معنى الكتاب والسنة، هو نحو قول محمد بن الحسن، ومراده من ذلك القياس عليهما، وليس هذا موضع القول في القياس. وسنفرد لذلك بابا كافيا في كتابنا هذا إن شاء الله. وإنكار العلماء للاستحسان أكثر من إنكارهم للقياس، أشهر من أثبت الاستحسان حنفية، أنكره كثير من العلماء. وليس هذا موضع بيان ذلك. ثم الآن سيسوق أدلة من السنة، ما هو الشيء الذي يسمى علما، ما هو الذي يسمى علما، وما هو الذي يسمى فقها، حتى يأخذ به الإنسان، لأن الباب هذا في بيان ما هو العلم، ما هو حقيقة الفقه، ومتى يسمى الإنسان عالما وفقيها. قال: حدثنا سعيد بن نصر، قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ، قال: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، قال: أخبرنا إبراهيم بن حمزة والقعنبي، قال: أخبرنا عبد العزيز ابن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث، إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. وذكره البخاري، قال: أخبرنا عبد العزيز بن عبد الله، أخبرنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبي عمرو بإسناده مثله. أخبرنا سعيد، قال: أخبرنا قاسم، قال: أخبرنا إسماعيل بن إسحاق، قال: أخبرنا عاصم بن علي، قال: أخبرنا ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سالم بن أبي سالم عن معاوية الهذلي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، ماذا رد إليك ربك في الشفاعة؟ قال: فقال: والذي نفسي بيدي لقد ظننت أنك أول من يسألني عن ذلك لما رأيت من حرصك على العلم. وذكر الحديث. قال أبو عمر: في الخبر الأول لما رأيت من حرصك على الحديث، وفي هذا لما رأيت من حرصك على العلم، فسمى الحديث علما على الإطلاق. إذن الحديث هو العلم، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العلم. قال: ومثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها غيره، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. فسمى الحديث فقها مطلقا وعلما. ورب حامل فقه، المراد بالفقه الحديث الرواية. فسمى الحديث علما وسمى الحديث فقها، فالحديث هو العلم وهو الفقه. وقد ذكرنا أسانيد هذا الخبر فيما تقدم من كتابنا هذا، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص إذ أذن له أن يكتب حديثه: قيد العلم. فقال له: يا رسول الله، ما تقيده؟ قال: الكتاب. فأطلق على حديثي اسم العلم لمن تدبره وفهمه. حدثنا سعيد بن نصر قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ قال: أخبرنا ابن وضاح قال: أخبرنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال: أخبرنا عبد الأعلى عن الجريري عن أبي السليل عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي بن كعب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أي آية معك في كتاب الله أعظم؟ مرتين. قال: قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال: فضرب صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. وذكر تمام الحديث. ما الشاهد منه؟ سمى القرآن ماذا؟ علما. ليهنك العلم، أي علمك بالقرآن. فالعلم هو القرآن والحديث، والفقه هو القرآن والحديث. أخبرنا خلف بن أحمد أخبرنا أحمد بن سعيد بن حزم حا وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله قال: أخبرنا إبراهيم بن علي قال: أخبرنا محمد بن الربيع بن سليمان قال: أخبرنا يوسف بن سعيد قال: أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جري قال: أخبرني داود بن أبي عاصم أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: بين أنا وأبو هريرة عند ابن عباس رضي الله عنهم جاءته امرأة فقالت: توفي عنها زوجها وهي حامل، فذكرت أنها وضعت لأدنى من 4 أشهر من يوم مات عنها زوجها، فقال ابن عباس: أنت لآخر الأجلين. فقال أبو سلمة: فقلت: إن عندي من هذا علما. وذكر حديث سبيعة الأسلمية. الشاهد واضح أنه سمى الحديث علما، إن عندي من ذلك علما. وروى مالك عن محمد بن شهاب عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين خرج إلى الشام فأخبر أن الوباء وقع فيها، واختلف عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء عبد الرحمن بن عوف فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض. وذكر الحديث. والشاهد: إن عندي من هذا علما، فذكر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذه أدلة واضحة ساقها ابن عبد البر أن الحديث يسمى علما، وأن الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى فقها. فالعلم الحقيقي والفقه الحقيقي هو علم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا أدلة القرآن هي العلم كما سماه في الحديث: ليهنك العلم أبا المنذر. وبقي في الباب بقية. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.